يقول الله عز وجل والوالدات. الوالدات جمع والدة، اسم فاعل من الولادة، وهي التي ولدت. والوالدات يرضعن، هذا أسلوب خبري مراد به الأمر، كما مضى معنا في قول ربنا والمطلقات يتربصن، وهذا تأكيد للأمر كأنه شيء مفروغ منه، ولذلك يرد مورد الخبر. والوالدات يرضعن، والإرضاع معروف إيصال لبن الأم إلى جوف الطفل، سواء كان بالتقام الثدي أو عن طريق الإيجار أو عن طريق السعوط، إما أن يلتقم الطفل الثدي فيمتص لبن الأم، وإما أن يكون عن طريق الإيجار، والإيجار أو الأجور معناه أن يصب ذلك اللبن في حلقه، في حلق الطفل، وأما السعوط معناه أن يصب عن طريق أنفه، كل ذلك يسمى إرضاعا ورضاعا. والوالدات يرضعن أولادهن، أولادهن تشمل الذكور والإناث، كما في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أما ما جرى عليه عرف الناس من أن الولد يطلق على الذكر وحده، وأما الأنثى فيقال لها بنت، فهذا خلاف إطلاق الشرع، فإن الشرع يسمي الذكر والأنثى ولدا، هذا ابن وتلك ابنة، لكن كلاهما ولد. والوالدات يرضعن أولادهن حولين، حولان مثنى حول، وهو 12 شهرا قمريا، وسمي الحول حولا لأنه يحول، يأتي مرة بعد مرة. وقيل سمي الحول حولا لتحول الأمور فيه، لأن الأحوال تتبدل خلال 12 شهرا، فهذا يولد وذاك يموت، وهذا يصح وذاك يسقم، وهذا يغتني وذاك يفتقر، وهكذا. قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، قوله جل جلاله كاملين من باب التوكيد، من باب التوكيد، كما مضى معنا في قول ربنا فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، قال بعدها تلك 10 كاملة، لئلا يظن ظان أن المتمتع أو القارن مخير بين صيام 3 أيام في الحج أو 7 إذا رجع. ها هنا أيضا من أجل أن ينفى الاحتمال، فإن العرب يقول قائلهم قد أقمت بمكان كذا حولين، وهو يقصد حولا وبعض حول، فالله عز وجل نفى ذلك الاحتمال فقال حولين كاملين، ثم قال سبحانه لمن أراد أن يتم الرضاعة. لمن أراد، الجار والمجرور متعلق بمبتدأ محذوف تقديره ذلك، ذلك أي ذلك الحكم لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يأتي بالرضاعة كاملة غير منقوصة. فالله جل جلاله أعاد الأمر وأرجعه له إرادة الأبوين، لمن أراد أن يتم الرضاعة، والرضاعة مصدر كالإرضاع، لمن أراد أن يتم الرضاعة. ثم قال جل جلاله وعلى المولود له، وعلى المولود له يشمل الزوج والسيد والواطئ بشبهة، وعلى المولود له الذي ولد له هذا الولد، إما أن يكون زوجا وإما أن يكون سيدا قد وطئ جاريته على أيام ملك اليمين، وإما أن يكون واطئا بشبهة، وهو السؤال الذي مضى معنا، لو أن إنسانا مثلا تزوج أخته من الرضاعة وهو لا يدري، ثم بعد أن ولد له ولد استبان له الأمر، كما روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، ثم جاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال: كيف وقد قيل؟ يعني أمره بأن يفارقها لأنه قد قيل بأنها أخته من الرضاعة. فهذا الزواج الفاسد الذي يحكم فيه به الفسخ والتفريق إذا نتج منه أولاد، هؤلاء الأولاد أولاده، ونسمي هذا الإنسان واطئا به شبهة، فسواء كان المولود له زوجا أو سيدا أو واطئا بشبهة. قال الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن، رزق هؤلاء المرضعات أي الإنفاق عليهن في طعامهن وشرابهن، وكسوتهن بالمعروف، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يا من ولد لكم واجب عليكم أن تنفقوا على هؤلاء المرضعات، سواء كن زوجات لكم أو مطلقات. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم قال سبحانه: لا تكلف نفس إلا وسعها، أي لا يأمر ربنا نفسا إلا بما في طاقتها، فالوسع هو الطاقة. لا تكلف نفس إلا وسعها. ثم قال سبحانه: لا تضار والدة بولدها. هذه اللفظة لا تضار، هذه قراءة نافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن عامر، لا تضار بالتشديد، على أن لا ناهية، وأصل الكلام لا تضارر، فأدغمت الراء في الراء، لا تضار والدة بولدها. وقرأ يعقوب وابن كثير وأبو عمرو لا تضار بالرفع، على أن لا نافية، وأصل الفعل تضارر. وقرأ أبو جعفر بتخفيف الراء لا تضار، على أنها مضارع، ضار يضير. لا تضار والدة بولدها، أي ما ينبغي إضرار الوالدة بهذا الولد لأن ينزع منها أو تحرم من إرضاعه. ولا مولود له بولده، أي ما ينبغي إضرار الوالد بهذا الولد بأن يكلف الوالد فوق طاقته ويطالب بنفقة زائدة. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. قال سبحانه: وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث الذي يرث هذا المولود عليه رزق هذه الوالدة المرضعة، وعليه كسوتها، لأن الغرم بالغرم، وسيأتي بيان هذا المعنى. وعلى الوارث مثل ذلك. قال الله عز وجل: فإن أرادا، أي الوالد والوالدة، فصالا، الفصال هو الفطام، ومنه يقال لولد الناقة إذا انتهى رضاعه فصيل، فصيل لأنه انفصل عن أمه، فها هنا أيضا هذا الطفل قد استغنى بالغذاء عن أمه، فسمى الله ذلك فصالا. وفي الآية الأخرى وحمله وفصاله 30 شهرا. قال الله عز وجل فإن أرادا، أي الوالد والوالدة، فصالا أي فطاما لهذا الولد قبل تمام الحولين فلا جناح عليهما، لا جناح أي لا إثم ولا حرج من الجنوح وهو الميل. قال سبحانه وإن أردتم أيها الآباء أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، إن أردتم أن تأتوا بمرضعة غير الأم، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم، سلمتم أي بذلتم وأعطيتم، إذا سلمتم ما آتيتم، هذه قراءة الجمهور، وقرأ ابن كثير وحده إذا سلمتم ما أتيتم، ما أتيتم أي ما فعلتم، ما اتفقتم عليه في العقد بينكم وبين تلك الذئر تلك المرضعة، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف بما جرى عليه العرف لا وكس ولا شطط. ثم قال سبحانه واتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية، واعلموا أي كونوا على يقين أن الله بما تعملون بصير، يرى مكانكم ويسمع كلامكم ويعلم أحوالكم سبحانه وتعالى. هذه الآية المباركة أيها الإخوة الكرام تأتي في سياق عناية الإسلام بالإنسان، والقرآن الكريم يحدثنا عن الطب الغذائي والطب الوقائي والطب النفساني والطب الروحاني، هذا كله نجده. فهذه الآية تتناول الطب الغذائي، الطب الغذائي ثبت من كلام فضلاء الأطباء بأن الطفل أحوج ما يكون إلى لبن الأم في الحولين الأولين من حياته، وأنه لا يقوم مقام لبن الأم نوع آخر من الغذاء. فالله جل جلاله ما أوكل ذلك لعاطفة الأم وإرادتها، بل أمرها والوالدات يرضعن أولادهن، خبر في مقام الأمر أي يا أيها الوالدات واجب عليكن أن ترضعن أولادكن، من باب العناية بهذا الرضيع بهذا المسكين الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. والإسلام يحدثنا عن الطب الوقائي حين يحرم علينا الخمر ويبين ما فيها من أضرار، ويحدثنا كذلك عن الطب الروحاني حين يقول لنا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ويحدثنا عن الطب النفساني ألا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلذلك يأمر ربنا جل جلاله الأمهات بإرضاع هؤلاء الأولاد، لأن القضية ليست قضية لبن يصب في حلق الطفل، بل الأم حين تضم ولدها وتلقمه ثديها فإنما تسقيه مع لبنها عاطفة وتوازنا واعتدالا ورأفة ورحمة. ويلاحظ أيها الإخوة الكرام بأن هذا الطفل الرضيع يبكي ويشتد بكاؤه فتحمله تلك المرأة وهذه المرأة وهاتيك المرأة فيزيد بكاء، فإذا ما حملته أمه هدأ وسكن. كيف ميز بين هذه وهذه وعرف أمه؟ قال الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، هدى هذا الطفل إلى أمه وإلى تمييزها من بين النساء. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لو أن الأم باتفاق مع الأب رأيا بأن الطفل يستغني عن هذه الرضاعة قبل تمام الحولين فلا حرج، لا حرج. وهذا كثير في دنيا الناس اليوم، فإن الأم قد تكتفي بإرضاع ولدها سنة أو سنة وبضعة أشهر، وقد تفطمه قبل تمام السنة. الله جل جلاله أرجع ذلك لإرادة الأبوين مع مراعاة المصلحة لمن أراد أن يتم الرضاعة. وأوجب علينا معشر الآباء، من وهبنا الله عز وجل هؤلاء الصغار الرضع، أوجب علينا أن نقوم بالإنفاق على هذه المرضعة. إذا كانت زوجة فالنفقة لها سببان: الزوجية والإرضاع. وإذا كانت مطلقة فالنفقة لها سبب واحد وهي الإرضاع. هذه المرضع تحتاج إلى طعام غير الذي تحتاجه سائر النساء، وكذلك تحتاج إلى مزيد كسوة، لأن طفلها هذا الذي ترضعه قد يتقيأ على ثيابها، قد يبول، قد يتغوط، تحتاج إلى غسل الثياب مرة بعد مرة، مما يؤدي إلى اهترائها وتلفها. فالله عز وجل قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ها هنا بعض أهل العلم قال: المعتبر حال الزوج، فإذا كان موسرا يجب عليه أن ينفق نفقة الموسر، وإذا كان معسرا فذاك، استدلالا بقول الله عز وجل: ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وبعض العلماء قال: بل المعتبر حال الزوجة، فإذا كانت موسرة، إذا كانت من بيت غنى ويسار، فإن الزوج مأمور بأن ينفق عليها نفقة الموسر، وإذا كانت معسرة ينفق عليها نفقة المعسر. وقال بعضهم: بل المعتبر حالهما معا، فإذا كانا موسرين فذاك، وإن كانا معسرين فذاك، وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا نتوسط. والصحيح أيها الإخوة الكرام أن الاعتبار بحال الزوج، لأن الله عز وجل قال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وها هنا قال: لا تكلف نفس إلا وسعها. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها. ليس في تشريعات الإسلام كلها عبادات أو معاملات ما ليس في وسع الإنسان، وهذا المعنى جاء في القرآن مرارا، كما في قول ربنا جل جلاله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ولا يعني ذلك أيها الإخوة الكرام نفي المشقة، لا، العبادات لا تخلو من مشقة، الصلاة فيها مشقة كصلاة الفجر مثلا، كون الإنسان في صلاة الظهر ينتزع نفسه من زحمة الدنيا ومشاغلها ليدخل بيت الله يصف قدميه بين يدي الله، هذا الأمر أيضا فيه مشقة. كون الإنسان يخرج في كلب الشتاء في بلد باردة إلى صلاة العشاء في ظلمة الليل البهيم، هذا أيضا فيه مشقة. الصيام لا يخلو من مشقة، كذلك إنفاق المال، كذلك الحج لا يخلو من مشقة، بر الوالدين في كثير من الأحيان لا يخلو من مشقة، خاصة إذا بلغ مبلغ الكبر فغابت العقول وتكدر المزاج. صلة الأرحام لا تخلو من مشقة، خاصة مع ذي الرحم الكاشح، مع ذي الرحم الكاشح الذي تذهب إليه متبسما فيلقاك بوجه عبوس قمطرير، تحسن إليه ويسيء إليه، تزوره مرة بعد مرة فلا يرد الزيارة، هذا الأمر لا يخلو من مشقة. فالمشقة موجودة فيما كلفنا الله عز وجل به، لكنها مشقة محتملة. قال الله عز وجل: لا تكلف نفس إلا وسعها. ثم قال: لا تضار والدة بولدها. يا أيها الناس، ما ينبغي لكم أن تستغلوا عاطفة الأمومة وحنان الوالدة من أجل أن تهددوا تلك الأم بنزع ولدها منها، وأن تعيدوا هذا التهديد بالليل والنهار، إما أن ترضعيه وتتكفلي به ولن أنفق شيئا، وإما أن تزعه منك كما يفعل ذلك من لا خلاق له. وقد حكم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الأمة أحق بولدها. الحديث رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن خلف الأوزاعي قال: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ولدي هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه قد طلقني ثم أراد أن ينتزعه مني. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي. قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله: وأجمع من نحفظ عنه من أهل العلم أن الأمة أحق بولدها ما دام طفلا صغيرا، فإذا ميز فقد اختلفوا في ذلك، إذا حصل التمييز فها هنا يأتي الخلاف بين أهل العلم. فبعض العلماء يقول: الأم أحق بولدها، الذكر إلى أن يبلغ مبلغ الرجال، والأنثى إلى أن تنكح. وبعضهم يقول: لا، بل الأم أحق بولدها، الذكر إلى أن يبلغ 7 سنين، والأنثى إلى أن تبلغ 9 سنين. وبعضهم يقول: بل يخير ذلك الولد إذا ميز، يعني إذا حصل إذا حصلت الفرقة بين الأبوين، فإن هذا الصغير إذا بلغ مبلغ التمييز فإنه يخير بين أمه وأبيه. وبعضهم يقول: يرجع ذلك إلى نظر القاضي، إلى نظر الحاكم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أبوان يتنازعان في ولدهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصغير: هذه أمك وهذا أبوك، فخذ بيد من شئت، فأخذ الولد بيد أمه. فالأمر يرجع إلى القاضي. بعض القضاة لما تحاكم إليه أبوان في طفل صغير فخير القاضي ذلك الصغير بين أمه وأبيه، فاختار أباه، فقالت الأم للقاضي: سله لما اختاره، يعني سل هذا الصغير. فقال الصغير: اخترته لأن أمي تسلمني إلى المعلم في الكتاب فيضيق علي ويضربني، أما أبي فيدعني ألعب مع الصبيان، يعني أب غير مسؤول. فحكم القاضي بالولد لمن؟ للأم، لأنها أبصر به وأعرف بمصلحته، وإذا بلغ مبلغ الرجال سيدعو لهذه الأم التي أخذته بما يصلح حال صغره. فالله جل جلاله نهانا عن الإضرار بالأمهات بتهديدهن بنزع الولد منهن أو بمنع النفقة عنهن ونحو ذلك. وكذلك نهى الأمهات، قال: ولا مولود له بولدي. يا أيها الأم، يا أيتها المرضعة، ما ينبغي لك أن تضري بذلك الأب، وأن تتعمدي إلى أن تشقي عليه بطلب مزيد من النفقة التي لا تحل لك ولا مولود له بولده. ثم هناك حالة، إذا لم يكن الأب موجودا، كان الأب ميتا، الله جل جلاله أوجب نفقة رضاع هذا الصغير على وارثه، أي العصبة، من عم ونحوه، وعلى الوارث مثل ذلك، بناء على قاعدة الغرم بالغنم. الغرم بالغنم، يعني لو أن هذا الصغير بلغ مبلغ الرجال وكان ذا مال ثم مات، فإن عصبته قرابته هم الذين يرثونه. أيضا ها هنا نفقة الإرضاع واجبة على هؤلاء الأقارب الذين يرثونه، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أرادا، أي الأبوان، فصالا عن تراض منهما وتشاور، فلا جناح عليهما. لو أن الأبوين تراضيا بعد مشورة بينهما عن تراض منهما وتشاور، التشاور هو مراجعة الأمر، من قولهم شار العسل إذا استخلصه من شمعه، فالشورى سميت شورى لأن فيها تقليبا للآراء، تقليبا للآراء، فالأبوان يتشاوران ويتراضيان. وهذا الأمر أيها الإخوة الكرام، إذا كان في هذا الشأن اليسير، شأن الإرضاع، إذا من باب أولى في أمور الأمة الكبار، في الأمور الكبيرة، ما ينبغي أن يستبد الحاكم برأيه ولا أن ينفرد بالقرار، لأن الله عز وجل لما مدح المؤمنين قال وأمرهم شورى بينهم، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم فقال له وشاورهم في الأمر. قال أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يشاور أصحابه في كل شيء، يعني في أمر الحرب يشاور، في يوم بدر ماذا قال؟ أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي، الله على الجميع. لما نزل منزلا فأشار عليه الحباب بن المنذر بأن يغير ذلك المنزل قبل مشورته. في يوم أحد جمع الناس في المسجد واستشارهم ونزل على رأي الأغلبية، رغم أنه كان على خلاف رأيه هو عليه الصلاة والسلام. في يوم الخندق النبي عليه الصلاة والسلام قبل مشورة سلمان، وكذلك لما فاوض عيينة بن حصن والأقرع بن حابس، عيينة بن حصن كان سيد بني فزارة والأقرع كان سيد بني تميم، النبي عليه الصلاة والسلام فاوضهم مفاوضة سرية على أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة في مقابل أن يرجعوا، من باب التخذيل، يريد أن يفرق تلك الجموع بأي سبيل. فلما حصلت المراوضة وما بقي إلا التوقيع، النبي عليه الصلاة والسلام ما استبد بالأمر، شاور السعدين، سعد بن معاذ وسعد ابن عبادة رضوان الله عليهما، فقال السعدان يا رسول الله هذا أمر من الله ما لنا فيه بد، أم أمر تحبه أنت فنصنعه، أم شيء تصنعه من أجلنا؟ قال بل شيء أصنعه من أجلكم، لأني قد رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة. فقال السعدان يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء قوما أهل جاهلية ووثن، وما كانوا يطمعون أن يأكلوا تمرة من تمر المدينة إلا شرا أو قرع، إما أن يشتروا وإما إكراما منا، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وبك نعطيهم ثلث ثمار المدينة؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم يستجيب. حتى في الأمور الأسرية، في الأمور الأسرية لما حصلت حادثة الإفك وتكلم بعض الناس في عرض أمنا الحصان الرزان رضي الله عنها وأرضاها، النبي عليه الصلاة والسلام استشار زينب بنت جحش فقالت أصون سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا، فاستشار علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله النساء سواها كثير وسل الجارية تصدق، ثم استشار أسامة بن زيد فقال يا رسول الله ما علمت على أهلك إلا خيرا. رسول صلى الله عليه وسلم هنا يستشير في أمر أسري، بل حتى في ثيابه عليه الصلاة والسلام. قال له أبو بكر وعمر يا رسول الله لو ابتعت حلة تتجمل بها للوفود، الناس الذين يأتون للبيعة من خارج المدينة تلقاهم في ثياب حسنة، فقال لهما عليه الصلاة والسلام والله لو اجتمعتما على أمر ما خالفتكما، إذا اتفقتما على شيء فأنا معكما. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الشورى، ألزم ما تكون الشورى أيها الإخوان في الشأن الأسري. ما ينبغي أن يقول الرجل أنا سيد البيت، أنا أساسه، أنا عماده، الأمر أمري والقول قولي والناس لي تبع. وأيضا المرأة ما ينبغي أن تستأسد وتسترجل وتنفرد بالقرار في شأن توجيه البيت ورعاية أفراده، بل الحياة قائمة على الشورى. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور. ولا صحة للحديث المكذوب الموضوع المفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه شاوروهن وخالفوهن، هذا ما هو صحيح، هذا كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه الثقافة المغشوشة التي سرت بين المسلمين حينا من الدهر، شاوروهن وخالفوهن. وبعض الرجال العبطاء كان يعمل يعني بهذا المبدأ، فيستشير المرأة فإذا أشارت بشيء عمل بخلافه، ففطنت المرأة لذلك فصارت تشير عليه بخلاف ما ترى، إن كيدكن عظيم. فإذا كانت تريد ناحية الشمال قالت له اذهب ناحية اليمين، فالمسكين يذهب شمالا بدعوى أنه يخالفها. السنة العملية من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضح منها أنه كان يستشير نساءه، ولذلك في صلح الحديبية عليه الصلاة والسلام بعدما وقع الاتفاق بينه وبين سهيل بن عمرو أمر الصحابة بأن يحلقوا، فما قاموا رضي الله عنهم رجاء أن ينسخ هذا الأمر الذي رأوا فيه ضيما. فدخل عليه الصلاة والسلام على أم سلمة مغضبا قالت أغضب الله من أغضبك يا رسول الله؟ قال وما لي لا أغضب وأنا آمر فلا أطاع، أقول للناس احلقوا فلا يحلقون. قالت له العاقلة الرزينة رضي الله عنها يا رسول الله أخرج عليهم وادع بالحلاق، يعني لا تكلمهم مرة أخرى، أخرج وادع حلاقك. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل بمشورتها، خرج ودعا بالحلاق، فلما رأى القوم أن الأمر جد لا هزل فيه قاموا يحلق بعضهم لبعض حتى كاد يقتل بعضهم بعضا، يعني من شدة يعني القهر صاروا يحلقون بشيء من العنف لبعضهم بعضا رضوان الله عليهم أجمعين. فالله جل جلاله يرشدنا إلى إعمال الشورى في أسرنا، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. لو رأيا أن المصلحة في طام ذلك الطفل قبل تمام الحولين فلا حرج، إذا رأيا المصلحة في إتمام الحولين لا حرج. ومن هنا أنبه أيها الإخوة الكرام إلى أن بعض النساء تستبد ببعض الأمور الأسرية دون الرجال. مثلا بعض النساء ينهاها زوجها عن تناول موانع الحمل من الحبوب ونحوها، فتأتي وتسأل تقول أنا أتناولها من وراء ظهري، هذا حرام، ما يجوز، لأن للزوج حقا في أن يكثر ذريته، فإذا لم يحصل التراضي ولم يحصل الموافقة والتوافق بين الزوجين ما ينبغي للمرأة أن تستبد بالأمر دونه. قال الله عز وجل: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. يعني لو أن الوالد والوالدة رأيا المصلحة في أن يستأجرا لذلك المولود ظئرا فلا مانع. وهذا يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة. كان من عادة العرب بأنهم ما يرضعون أولادهم، وإنما يبعثون بهم إلى البادية، وكانوا يرون ذلك أقوى للبدن وأصفى للذهن وأبعد عن الوخم وأفصح للسان وما إلى ذلك. وهذا الذي حصل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بعدما أشرق نوره على الدنيا أرضعته أمه أياما ثلاثة، وقيل سبعة، وقيل بل أرضعته تسعة، ثم أرضعته ثويبة مولاة عمه أبي لهب بلبن ابنها مسروح، وأرضعت معه عمه حمزة وابن عمته أبا سلمة ابن عبد الأسد رضوان الله عليهم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالت له أم حبيبة: يا رسول الله، إنا نحدث أنك تريد أن تنكح زينب بنت أبي سلمة، فقال لها: زينب بنت أبي سلمة؟ قالت: بلى. قال: أما إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي، لأنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتنا ثويبة. يعني يقول لها: هناك سببان للتحريم، أنها ربيبتي، والله جل جلاله قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ثم من ناحية أخرى قال: هي ابنة أخي من الرضاعة. ثم بعد ذلك تولت رضاعه السيدة السعيدة حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية من بني سعد بن بكر رضي الله عنها وأرضاها. وهذه المرأة تحكي قصة إرضاعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: أقبلت في نسوة من بني سعد إلى مكة نلتمس الرضعاء في سنة شهباء على أتان لي، والأتان هي أنثى الحمار، في سنة شهباء أي في سنة قحط، في سنة جد، في سنة شهباء على أتان لي، معنا شارف ما تبض بقطرة. معنا شارف أي ناقة مسنة ما تبض بقطرة، ما فيها لبن، مع ابن لي، وابنها هو عبد الله بن الحارث، عبد الله بن الحارث أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، يعني كان ابنها رضيعا. تقول: وما ننام ليلنا أجمع من بكاء صبينا، ليس في ثدي ما يغذيه ولا في شارفنا ما يغنيه. لا هي عندها لبن ولا الناقة عندها لبن. قالت: فما منا امرأة إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأبى أن تأخذه إذا قيل لها إنه يتيم، وإنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، فكانت كل امرأة تقول: وما أصنع باليتيم؟ ما تصنع لي أمه؟ يعني الأب هو الذي يعطي وينفق ويرفد وما إلى ذلك، وما تصنع أمه؟ قالت: فما بقيت امرأة إلا أخذت رضيعا سواي، فقلت لزوجي، وزوجها هو الحارث ابن عبد العزى الذي كان يكنى بأبي كبشة، وكان المشركون إذا أرادوا أن يسخروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسبونه إلى ذلك الرجل، يقولون: زعم ابن أبي كبشة أنه يأتيه الخبر من السماء. فقلت لزوجي: والله لا أذهبن إلى ذلك اليتيم ولا أخذنه. فقال لها لا عليك أن تفعلي لعل الله يجعل لنا فيه بركة. قالت فأتيت نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو راقد يغط على فراش له أبيض من اللبن تحته قطيفة خضراء. قالت فأشفقت أن أوقظه لما رأيت من حسنه وجماله، فوضعت يدي على صدره فتبسم صلى الله عليه وسلم ثم فتح عينيه فخرج منهما نور حتى دخل في خلال السماء. قالت فضممته إلي وألقمته ثدي فأقبل عليه بما شاء الله من اللبن، يعني ذلك الثدي الذي ما كان فيه شيء يسقى به ذلك الغلام الذي هو ولد حليمة، أقبل عليه بما شاء من اللبن. قال ثم أعطيته الثدي الآخر فأبى. قال كتاب السير وهذا لما فطر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة العدل، يعني كأن الله ألهمه أن له شريكا في هذا اللبن وهو ذلك الغلام. تقول حليمة فرجعت به إلى رحلي وأرضعت أخاه، ثم قام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا هي حافل باللبن، فقال لي تعلمين يا حليمة والله لقد أخذت نسمة مباركة، يعني زوجها يقول هذا الكلام، تعلمين يا حليمة والله لقد أخذت نسمة مباركة. قالت فبتنا بخير ليلة، يعني بعدما كانوا لا ينامون الليل أجمع من بكاء ذلك الصبي، قالت فبتنا بخير ليلة. تقول رضي الله عنها ثم قفلنا راجعين إلى ديار بني سعد بن بكر، فكانت أتاني تلك تسابق القوم حتى قال لي صويحباتي أربعي علينا يا ابنة أبي ذؤيب ترفقي بنا، أليست تلك أتانك التي خرجت عليها معنا؟ فقلت بلى والله، فكنا يقولن إن لها لشأنا. قالت فأتينا ديارنا من بني سعد بن بكر وما أعلم بلدا في أرض الله أجدب منها، يعني كانت بلدا جدباء ما فيها شيء، فكانت أغنامي تسرح فتعود في فتروح في آخر النهار وهي شباع حفل وغنم القوم ما تبض بقطرة، فكنا يقلنا للرعاة ويلكم ارعوا حيث ترعى أغنام ابنة أبي ذؤيب. تقول رضي الله عنها فما أتت عليه سنتاه إلا كان غلاما جفرا لا يشب كما يشب الغلمان. قالت فأتيت به أمه في مكة، ثم لما أردنا الرجوع قلت لها إني أتخوف على ولدي هذا وباء مكة، فلو تركته يرجع معنا. طبعا حليمة رضي الله عنها ما تتخوف عليه وباء مكة، وإنما لما رأت من بركته صلوات ربي وسلامه عليه. فالمقصود ها هنا أيها الإخوة الكرام بأن الوالدين إذا رأيا المصلحة في أن يستأجرا للمولود ظئرا ترضعه فلا حرج، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. إذا سلمتم، إذا أعطيتم هذه المرضعة، إذا سلمتم ما آتيتم، أو على قراءة ابن كثير ما أتيتم، أي ما فعلتم ما اتفقتم عليه بالمعروف بما جرى عليه عرف الناس، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. قال الله عز وجل واتقوا الله في تلك الأحوال كلها لتكن تقوى الله ملازمة لكم. اتق الله أيتها الوالدة وأرضعي ولدك كما أمر الله وابتغي في ذلك رضاه، واتق الله أيها الوالد في رزق هذه الوالدة وكسوتها، وعليكما معا أن تتقي الله عز وجل فلا يخون أحدكما الآخر، واتقي الله في مشورتكما وفي تراضيكما، واتقي الله حين تبحثان عن مصلحة ذلك الوليد، واعلموا أن الله بما تعملون بصير. أيها الإخوة الكرام، الرضاعة كما مضى معنا الكلام هي إيصال لبن الأم إلى جوف الولد، سواء كان ذلك بالتقام الثدي أو بالأجور صبه في حلقه أو بالصعوط صبه في أنفه، إيصال هذا اللبن إلي عن طريق الأنف. هذه الرضاعة عندها أحكام. أول هذه الأحكام أيها الإخوة الكرام أن الرضاعة تنشر المحرمية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فتحرم عليك أمك التي أرضعتك، وتحرم عليك بنتك التي أرضعتها زوجتك، وتحرم عليك أختك من الرضاعة، وتحرم عليك عمتك من الرضاعة وهي أخت زوج المرأة التي أرضعتك، وتحرم عليك خالتك من الرضاعة أخت المرضعة، وتحرم عليك بنت أخيك وبنت أختك من الرضاعة. وكذلك لو كانت الوليدة التي رضعت، يعني لو كانت بنتا، فإنه يحرم عليها أبوها من الرضاعة وهو زوج المرأة، ويحرم عليها عمها من الرضاعة وهو أخو ذلك الرجل. ولذلك لما جاء السيدة عائشة رضي الله عنها أرضعتها امرأة، وهذه المرأة زوجها يسمى أبو القعيس، فجاء أفلح أخو ذلك الرجل يستأذن عليها فأبت أن تأذن له، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: إذني له تربت يمينك، إنه عمك من الرضاعة، عمك من الرضاعة. فهذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني أن الرضاعة يترتب عليها جواز ما يجوز مع المحارم من الخلوة بهن والنظر إليهن والسفر معهن، يعني أمك من الرضاعة، أختك من الرضاعة، يجوز لك النظر إليها والخلوة بها والسفر معها وما إلى ذلك. طيب، بعد ذلك أيها الإخوان، الحكم الثالث: ما هي شروط الرضاع المحرم؟ ما هي شروط الرضاع المحرم؟ أول هذه الشروط أن يكون الرضاع من آدمية، أن يكون الرضاع من آدمية. في مسألة يذكرها الفقهاء وهي أشبه بالخيال، يقولون: لو أن رجلا أرضع طفلا فهذا الرضاع لا يثبت به تحريم، ما يتصور أصلا أن رجلا يرضع يعني طفلا. وإذا كان هذا على سبيل الشذوذ والندرة فالشاذ لا حكم، فلا بد أن تكون آدمية. لكن هذا الشرط يستفاد منه أن طفلين لو رضعا من غير آدمية، رضعا من عنزة أو ناقة أو كذا، فهل صاروا إخوة؟ بعض الناس سبحان الله مرة سأل، يعني أحد الشيوخ قال له: أنا وواحد من الناس رضعنا من عنز واحدة، فهل هو أخي من الرضاعة؟ قال له: هو أخوك في الزريبة، ليس أخوك من الرضاعة. فلا بد أن يكون الرضاع من آدمية. ثم ثانيا أن تكون تلك الآدمية قد بلغت 9 سنين فما زادت، أما ما نقص عن ذلك فلا اعتبار له. ثالثا، عند جمهور العلماء لا يشترط أن يسبق الرضاع حمل، فلو أن بكرا أرضعت فهذا الرضاع يترتب عليه انتشار المحرمية. واضح أيها الناس؟ رابعا، أن يكون الرضاع في الحولين. هذا هو الرضاع المعتبر، لأن الله قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين، وهذا الرضاع يترتب عليه نمو هذا الصغير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الرضاعة من المجاعة. هذا الصغير لو رضع فإنه يشبع، أما الكبير لو رضع هل يشبع؟ ما يشبع. وقال: إنما الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم. هذا الرضاع ينبت اللحم وينشز العظم، أما الكبير لو رضع فما يترتب عليه شيء. ولذلك جمهور العلماء على أن رضاع الكبير لا تأثير له، الكبير لو رضع هذا الرضاع ما عنده قيمة. ولذلك لما جاء لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه رجل يعني ذو لحية بيضاء، قال له: إن امرأتي قد انتفخ ثدياها، يعني مرضت، فكنت أمص اللبن وأمجه، فسبق إلى جوفي منه شيء، يعني أحيانا بلع. فقال له أبو موسى: حرمت عليك وصارت أمك. ثم تردد أبو موسى، قال له: ولكن إيت ابن مسعود، أمش أسأل ابن مسعود. فلما ذهب الرجل إلى ابن مسعود وحكى له، غضب ابن مسعود وأمسك بالرجل، جاء لأبي موسى قال له: أترى رضيعا هذا الأشمط؟ أنت شايف ده رضيع؟ يعني كانه يقول له: فتواك هذه خطأ. رضاع الكبير لا يحرم عند جماهير العلماء. وحديث أمنا عائشة في شأن سالم مولى أبي حذيفة، قالوا: هذه نازلة عين. ما هو الحديث؟ كانت جاءت امرأة أبي حذيفة ابن عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرته بأن سالم كان مولا صغيرا، يعني كان طفل صغير، ثم بعد ذلك كبر، وإنه يدخل علي وفي نفس أبي حذيفة من ذلك شيء، يعني هذا الغلام يدخل على هذه المرأة يأخذ شيئا يعطي شيئا يخدمها، وأبو حذيفة يتضايق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرضعيه يحرم عليك، أرضعيه يحرم عليك. سيدة عائشة كانت ترى أن رضاع الكبير كرضاع الصغير، تنتشر به المحرمية، لكن جمهور العلماء على خلاف ذلك، بأن رضاع الكبير لا قيمة له. طيب، الشرط الذي بعده: أجمع أهل العلم على أن الرضاع إذا كان خمسا فأكثر بأنه محرم، إذا كانت الرضعات خمسا فأكثر فإنه يحصل بها التحريم، ولكن خلافهم فيما كان أقل. فالحنفية والمالكية يرون كل رضاع محرم لعموم قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولأنه لما جاءه عقبة بن الحارث يذكر له أن امرأة ذكرت أنها أرضعته مع زوجته، الرسول صلى الله عليه وسلم ما استفسره فقال له كم. واضح؟ طيب، القول الثاني: قالوا الرضعات المحرمة ما كانت ثلاثا فأكثر، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان، فعلم من ذلك أنه تحرم الثلاث. طيب، إذا قلنا أيها الإخوة الكرام بأن المحرم خمس رضعات أو ثلاث رضعات، ما المقصود بالرضعة؟ ها؟ ما احنا نعرف كيف شبع ولا ما شبع، مشبع هذه الناس يقولونها، لكن من أين أتوا بها؟ هو الحديث كان فيما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر رضعات معلومات، ما قالت مشبعات، يحرم، فنسخنا بخمس معلومات. بعض العلماء يقولون الرضعة هي أن يلتقم الصبي الثدي ثم بعد ذلك يتركه من نفسه أو لعارض، يعني الصبي إذا كان يرضع فجاء إنسان فشاغله، يعني لو أن واحدا صفق له أو ناداه أو كذا، فالصبي يترك الثدي ويقبل عليه ثم يرجع، قالوا هذه رضعة. ثم شغله شيء آخر، سمع صوتا ترك الثدي ثم رجع صارت ربعاً. يعني ممكن الخمسة أو الثلاثة تكون في مجلسان، لكن بعض العلماء يقولون لا، الربعة مقصود بها الوجبة، الوجبة كما تقول أكلت أكلة عند فلان، أكلة ليس المقصود بها لقمة، وإنما أكلة بمعنى يعني أكلة فيها خبز وأشياء أخرى، فهكذا يقولون. طيب، فمن الفوائد وجوب إرضاع الأم ولدها ذكرا كان أو أنثى. من فوائد الآية أن الله أرحم بنا من أمهاتنا، لأنه جل جلاله أمرهن به إرضاعنا، ما وكل الأمر إلى عاطفتهن ولا إلى حنانهن وهو كاف، بل أمرهن أمرا. ثالثا من فوائد الآية أن الرضاع التام يكون في حولين. ثم من فوائد هذه الآية أن أقل الحمل ستة أشهر، هذه استدل بها سيدنا علي، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وهناك قال ربنا وحمله وفصاله 30 شهرا، الحولان 24 شهرا، فبقي أن أقل الحمل يكون كم؟ 6 أشهر. أيضا من فوائد هذه الآية أنه يجوز قطع الرضاع وفطام المولود قبل تمام الحولين، لأن الله أوكل ذلك لإرادتنا، قال لمن أراد أن يتم الرضاع. ثم من فوائد الآية أن الخلاف بين الزوجين ما ينبغي أن يكون سببا في الإضرار بالمولود، هذا كثير الآن، إذا نشزت المرأة ذهبت إلى بيت أهلها فوضعت هنالك، فإن الوالد يمتنع، الأب الذي هو زوجها يمتنع من الإنفاق على هذا المولود، بل من أقبح القبح وأشنعه والعياذ بالله أن بعض من لا يتقي الله إذا أراد فإنه ينفي هذا الولد من باب تلويث سمعتها وسمعة أهلها، يقول والله الولد ده ذاته ما عارف إنه جاء من وين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل احتجب من ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. أيضا من فوائد هذه الآية وجوب الإنفاق على المرضعة سواء كانت زوجة أو مطلقة. من فوائد الآية أن هذا الإنفاق يشمل الطعام والكسوة، يشمل الإطعام والكسوة. ومن فوائد الآية أن هذا الإنفاق تقديره راجع إلى عرف الناس، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ومن فوائد الآية استعطاف المخاطب بذكر ما يحمله على امتثال الأمر، استعطاف المخاطب بذكر ما يحمله على امتثال الأمر، لأن الله قال والوالدات يرضعن، ما قال يرضعن الأولاد، وإنما يرضعن أولادهن، الله عز وجل يذكرهن بأن هذا الولد ولدها، وأن الأم إذا كانت سوية فإنها مجبولة على العطف على هذا المولود والحنان نحوه. قال الله عز وجل لا تكلف نفسا إلا وسعها. يستفاد من ذلك أن تكاليف الشريعة كلها داخلة في الوسع، ويتفرع على ذلك فائدة أخرى أن الله لا يؤاخذ عبده بالوسوسة، بالوسوسة التي تحيك في صدره. ليه؟ لأن هذا خارج عن الوسع. كثير من الناس الآن ما يفهم هذا الكلام، يأتي فيقول لك إن في نفسي شيئا قبيحا يتعلق بالله عز وجل أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن، نقول له لا تكلف نفس إلا وسعها. ومن فوائد الآية أنه ما ينبغي للوالد أن يضر بالوالدة، وذلك بتهديدها بنزع الولد أو قطع النفقة. ومن فوائد الآية أنه ما ينبغي للوالدة الإضرار به الوالد، وذلك بتكليفه ما لا يطيق. من فوائد الآية أنه في حال وفاة الوالد فإن نفقة الرضيع على عصبته الأدنى فالأدنى، وعلى الوارث مثل ذلك. من فوائد الآية وجوب إعمال الشورى في الحياة الأسرية، وجوب إعمال الشورى في الحياة الأسرية. ومن فوائد الآية أن الوالدين عليهما أن يبحثا عما يصلح الرضيع. ومن فوائد الآية نفي الإثم عن الوالدين لو حصل الفصال قبل تمام الحولين، نفي الإثم عن الوالدين فيما لو حصل الفصال قبل تمام الحولين، الفصال يعني الفطام. ثم من فوائد الآية أنه لا حرج في التماس مرضعة سوى الوالدة، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. وهذا الاسترضاع كما قلت لكم إما أن يكون بحثا عن النجابة، النجابة بمعنى